تلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل في الفقه مهمة يحتاجها المسلم وتحتاجها المسلمة في حياتهما اليومية. نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك شيخ ياسر، وأرحب بإخواني وزملائي الذين يشاهدون البرنامج، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص لله وحده والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم.
لازلنا مشاهدين الكرام في باب الحيض الذي نستعرض فيه مسائل مهمة تهم المرأة المسلمة في حياتها، وتعرف فيه بعض الضوابط والقواعد التي من خلالها تبني عليه أمورها الشخصية وعباداتها وطهاراتها. شيخنا، غالب الحيض قد ذكرنا بعضها في الحلقة الماضية، غالب الحيض بالنسبة للمرأة،
أغلب النساء تكون حيضتهن في شهر 30 يوما، يعني مدة الحيض والطهر، الدورة الطهر والحيض 30، تكون 30 يوما، منها 6 إلى 7 أيام تكون دم الحيض، وبقية الشهر تكون وقت طهر. هذا الغالب في النساء، بعض النساء تزيد وبعضهن تكثر، لكن هذه هي العادة الغالبة في النساء. يستفاد من تقرير هذا في المرأة المستحاضة التي يستمر الدم معها دائما وليس لها عادة سابقة ولا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإننا نعتبر غالب ما تجلسه النساء هو وقت الحيض، والبقية نعتبره وقت طهر بالنسبة لها.
نعم شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لل يعني ما يفوت الحائض من عبادات أحيانا أو تدركها بعض العبادات فتحيض، كيف تتعامل مع هذه العبادات الفائتة في أثناء الحيض؟
إذا حاضت المرأة في الصوم مثلا فإنها تقطع الصوم وتفطر ويجب عليها قضاء هذا اليوم. إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة وكانت قد صلت قبل وقت الحيض اكتفت بها، لكن إذا ابتدى عليها وقت الصلاة دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت بعد ذلك فتمكنت من أداء الظهر لكنها لم تصلي، تؤمل أن تصلي في آخر الوقت فحاضت، فحينئذ لا تؤدي الصلاة في وقتها. وهل يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد طهرها؟ هذا موطن خلاف، والخلاف فيه من عهد الصحابة، وإذا قضت المرأة فهو أحوط لها. الصلاة الأخرى التي معها وهي صلاة العصر مثلا جاء دخل عليها الوقت وهي حائض فلا تصلي العصر، والصواب أنها لا تقضي هذه الصلاة صلاة العصر ولو كان يمكن جمعها مع الظهر. إذا طهرت بعد العصر، انتهت وقت حيضتها وطهرت بعد العصر، فإنها حينئذ تصلي صلاة العصر، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر لأن وقت الظهر قد مضى عليها بأكمله وهي حائض، وبالتالي لا تطالب بقضاء هذه الصلاة، وذلك لأنها لم تطالب بها ابتداء ولم تؤمر بها أداء فلم يجب عليها قضاء هذه الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لل يشكل على بعض الأخوات الحريصات على الخير وحضور أحيانا بعض المحاضرات أو بعض المصليات أو كذا، حكمها وهي حائض في دخول المسجد، وأحيانا تقول لا أدخل داخل المسجد خاصة إذا فيه محاضرة أو في درس علمي أو كذا، تقول أنا أبقى مثلا في ساحة المسجد أو قريبا من المسجد، وكذلك مصليات الأعياد والاستسقاء وغيرها، ف فلو جعلت شيخ لنا ضابط يعني في هذه المسألة حتى تتبين.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وهذا الحديث قد رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن، إسناد جيد. ولذا فإن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد، ويجوز لها المرور فيه، تجتاز من مكان إلى مكان، لا حرج عليها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة من المسجد. الخمرة قطعة قماش كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنه يجوز لها أن تمر في المسجد، يعني ستأتي بالخمرة ثم تعود. وأما بالنسبة للبث فيه فإنه لا يجوز لها اللبث فيه. وأما جلوسها للاستماع للحلقات أو للمحاضرات أو نحو ذلك فإنها لا تلبث داخل المسجد، وإن جاءت وجلست بجوار المسجد جاز. وأما بالنسبة للأحواش التي في المساجد فهذه على نوعين. النوع الأول مواطن تكون مسورة تابعة للمسجد، فهذه المسورات يجوز، هذه المسورات لها حكم المسجد وبالتالي لا يجوز لها اللبث فيه. النوع الثاني أراضي غير مسورة تابعة للمسجد لكنها غير مسورة، فهذه الصواب أنه يجوز لها اللبث فيها ولأنها لا تأخذ حكم المسجد. النوع الأول يجوز الاعتكاف فيه مسور، والنوع الثاني غير المسور لا يجوز الاعتكاف فيه لأن ليس له أحكام المسجد. هكذا أما مصليات الأعياد فإن الحيض يعتزلن المصلى، يعتزلن مكان الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه المصليات مساجد أو ليست مساجد؟ هذا موطن خلاف والخلاف فيها قديم. نعم
الشيخ، يعني مع الحيض أحيانا وتغير نفسية المرأة ويعني كلامنا في أن الرجل قد يكون عنده بعد من زوجته وكذا، نجد يا شيخ مفارقات حقيقة بين الدين الإسلامي وغيره من البعد من المرأة أو التعامل مع المرأة في هذه الأيام بالذات، خاصة مع تغير نفسيتها أو فطريتها، أو أحيانا قد يكون فيه نوع من تغير الهرمونات مما يعني يستوجب حدة المرأة وغضبها. فلو يا شيخ فيه إرشادات حول التعامل مع المرأة في هذه الأيام وكذلك مؤاكلتها ومشاربتها في هذه الأيام.
الشريعة الإسلامية جاءت في هذا الباب بأحكام وسط تتضمن المصلحة، فإن اليهود يبعدون عن المرأة الحائض، لا يجامعونها ولا يؤاكلونها، وقد يمتنعون حتى من محادثتها، فحينئذ ينتج عن هذا إضرار بنفسيتها أكثر مما هي فيه، تحتاج إلى من يلاطفها ويخاطبها وفي المقابل النصارى يخالطون المرأة الحائض حتى يجامعونها في الحيض، فيقع ضرر بسبب هذا. أما في الإسلام فالمرأة الحائض تواكل وتجالس ويتحدث معها، وكذلك قد يستمتع منها زوجها بما دون الفرج لكنه لا يطأ، لأن هذا الوطء يترتب عليه مفاسد، فإن الله سماه أذى. وبالتالي فإن الشريعة وسط في هذا الباب، والمؤمن حريصا على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية معاملته مع النساء في وقت الحيض. وتقدم لنا تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزر ثم يباشرها وهي حائض. نعم
شيخ، من وطئ الحائض حصل أنه وطئها، هل عليه كفارة في ذلك؟
وطئ الحائض حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يتوقف الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن هنا فإن وطأ المرأة الحائض حرام، وإذا وطأ الإنسان امرأته الحائض عليه أولا أن يتوب إلى الله من هذا الذنب، وعليه ثانيا أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ورد في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وجماعة بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه. وبعض أهل العلم قالوا هذا بالتخيير بين الدينار وبين النصف، وبعضهم قال الدينار في أول في من وطئ امرأته وهي حائض في أول وقت الحيض، وأما النصف الدينار فهو في آخر وقت الحيض. والدينار المراد به وحدة في الذهب يقال لها المثقال، وتوازي 4 غرام وأقل من النصف بقليل، من تصدق 5 غرامات فإنه يجزئه ذلك. هذا ما يتعلق بأحكام وطئ الحائض. نعم. طيب، المرأة هل عليها كفارة هذه الكفارة أو لا؟ لا، إثبات الكفارة على الرجل وحده هذا مذهب الإمام أحمد، والجمهور يقولون ليس على الرجل كفارة، ولكن ما دام في حديث نأخذ بالحديث ولا نلتفت إلى خلاف من خالفه ولو كانوا الأئمة 3. المرأة إن كانت مطاوعة عالمة بعدم جواز وطئ الحائض وجب عليها كفارة أخرى لأنها تماثل الرجل في هذا الحكم. وأما إن كانت مكرهة فحينئذ أو كانت ناسية فحينئذ لا تجب عليها الكفارة. نعم.
جميل، فصرت هي تكفر وهو يكفر.
نعم، إن كانت مطاوعة تكفر بكفارة أخرى، أما إذا كانت ناسية لحيضتها أو جاهلة بأن الوطء في الحيض حرام أو نحو ذلك فحينئذ لا يجب عليها أن تدفع الكفارة.
وبعضهم قد لا يتبين لها يعني لهما إلا بعد الوطء قضية الحيض وكذا وقوع الحيض،
حينئذ هذا جهل وبالتالي لا يجب عليهم كفارة. لكن الكلام عن من أقدم على هذا الذنب عاصيا فإنه يجب عليه أولا أن يتوب إلى الله منه، ثم يجب عليه ثانيا أن يكفر الكفارة السابق ذكرها.
جميل. شيخ، الفقهاء ينصون على عبارة يقول: وإذا انقطع الدم لم يبح غير الصيام والطلاق. ما معنى هذه العبارة؟
المرأة الحائض تمنع من أشياء ويمنع من حولها من التصرف معها بأشياء، فمن تلك الأشياء الصلاة والصوم والحيض والطواف، الصوم والطلاق والطواف وقراءة القرآن إلى غير ذلك. متى ينتهي وقت التحريم؟ هذه المحرمات بعضها ينتهي بانتهاء الحيض إذا طهرت، وبعضها ينتهي بالاغتسال الذي بعد الحيضة. فإذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد فإنه يصح لها أن تصوم. امرأة طهرت قبل الفجر بنصف ساعة لكنها لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر بربع، نقول يجزئ، وهذا ويجوز لها أن تصوم إذا نوته قبل الفجر. لماذا؟ لأن قد أبيح لها الصوم. وهكذا أيضا، لكن بالنسبة للخروج من العدة ما تخرج من العدة إلا بعد اغتسال من الحيضة 3. الصلاة لا يجوز لها أن تصلي وهي لم تغتسل بعد. المقصود أن مدى التحريم يختلف باختلاف وطئ الزوج لا يجوز إلا بعد الاغتسال. نعم.
نعم. وإذا شكت المرأة في انقطاع الدم تبين لها أن الحيض لازم
يسمى الأصل بقاء الحيض. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي: متى تعرف المرأة أن حيضها قد توقف؟
جميل، هذه كذلك،
وهذه تحتاج إليها النساء كثيرا. النساء على نوعين: نوع يخرج بعد الحيض قصة بيضاء مثل الجص مثل الجبس، فهذه هذا النوع تعرف الطهر بهذه العلامة. إذا لم يكن هناك قصة بيضة فإن المرأة تعرفه بالجفاف، فإذا حصل جفاف تام تدخل المرأة القطنة ثم لا يخرج منها شيء فحينئذ يحصل الطهر، أما إذا بقي شيء فإنه لا يحصل الطهر. يتعلق بهذا مسألة وهي أن بعض النساء بعد انتهاء الدم يخرج صفرة أو كدرة. هذه الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بدم الحيض فلها حكمه، كانت متصلة بدم الحيض فلها حكم سواء قبلها أو بعدها أو في أثناءه. أما إذا كانت منفصلة، حاضت 6 أيام ثم طهرت 4 أيام ثم جاءتها الصفرة والكدرة، فنقول حينئذ لا تلتفت لهذه الصفرة والكدرة ولا يعد حيضا. متى تعد الصفرة والكدرة حيضا؟ إذا اتصلت بالحيض قبله أو في أثنائه أو بعده. متى تعد الكدرة والصفرة ليست حيضا؟ متى انفصلت عن الحيض، متى انفصلت عن الحيض. الكدرة والصفرة إذا انفصلت عن الحيض فإنها تعد طهرا. نعم. كان جاء في الحديث كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
يبدو شيخ في تقسيمات عند الفقهاء بالنسبة للمرأة، المرأة يبدو المبتدئة والمميزة وغير ذلك.
هذا في من يستمر دمها، يعني من يستمر دمها ولا، وحينئذ عندها دم حيض وعندها دم استحاضة، لا يتوقف الدم أبدا، مستمر. ماذا تفعل؟ لابد أن نفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم عرق، دم جرح. دم الحيض لا، دم طبيعة وجبلة، فبالتالي بينهما فرق. دم الحيض يمنع من الصلاة والصوم، دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم. كيف نفرق بينهما وكيف نميز بين كل منهما؟ المرأة إذا كانت مبتدأة وكان الدم عندها متصل، المبتدأة يعني التي نزل عليها الحيض أولا، هذا أول مرة ينزل عليها الحيض.
نعم.
فقهاء الحنابلة يقولون تجلس أقل الحيض حتى يثبت ب3 مرات ثم بعد ذلك يصبح هذا عادتها، لأن العادة ما تثبت إلا بالتكرار. وهذا القول يحتاج إلى دليل، لأنه بمجرد نزول الدم مرة واحدة يعد حيضا
بأوصافه. نعم.
نعم، ويسمى حيضا. وبالتالي فالصواب أن المبتدأ بمجرد نزول الدم عليها تجلس مدة نزول الدم متى كان بصفات الدم، خلافا لفقهاء الحنابلة وغيرهم، لأن هذا في اللغة يسمى حيضا، والشريعة قد علقت الأحكام بالحيض ولم تعلقه بالتكرار والعادة. وبالتالي فلو لمرة واحدة إذا استمر الدم ولو 4 أيام 5 أيام تبقى ولو كانت مبتدأة. هذا بالنسبة للمبتدأة. إذا استمر الدم معها، عندنا امرأة استمر الدم ولم يتوقف، ماذا نفعل؟ وما هي الأيام التي نحكم عليها بأنها دم حيض، وما هي الأيام التي نحكم عليها بأنها دم استحاضة؟ نقول الأيام على هذه الأيام أو النساء في هذا الحكم على 3 أقسام. القسم الأول قسم يعرف وقت العادة، عندها العادة تنزل يوم 24 وتنتهي يوم 28، 5 أيام، 24 25 26 27 28 5 أيام. فحينئذ نقول تجلس على مقدار عادتها السابقة. طيب الدم استمر معه، نقول هذا دم استحاضة لا نلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك السابقة. الحالة الثانية من لم يكن لها عادة سابقة أو نسيت عادتها، ماذا تفعل؟ تنتقل إلى التمييز، فتفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إذ بينهما فروق في الصفات. فالفرق الأول في اللون، فدم الحيض أحمر يميل إلى سواد، ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى صفرة. والثاني في الثخانة، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف. والفرق الثالث يتعلق بالرائحة، فدم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليس له رائحة. فهذه العلامات المفرقة بينها. هذا الموضوع موطن خلاف كثير بين الفقهاء، فطائفة لا يعتبرون العرف السابق، وطائفة لا يعتبرون التمييز، وبالتالي وقع بينهم شيء. النوع الثالث من النساء من ليس لها عادة ولا تتمكن من التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ما عندها قدرة أو كله متشابه، فنقول لها اجلسي غالب ما يجلس عليه النساء 6 أيام أو 7، انظري غالب نسائك كم يجلسون في حيضهن 6 أيام أو 7 أيام، وبالتالي افعلي مثلهن. قد مرة تنسى المدة لكن لا تنسى الابتداء، تعرف أن حيضتها تبدأ يوم 6 بس ما تدري كم يوم، وجاءت الاستحاضة الآن، نقول ابدأي حيضتك من يوم 6 واجلسي غالب ما يجلس غالب النساء. قالت حيضتي تبدأ في أول الشهر، ونجلسي من أول الشهر. طيب لو نسيت عادتها فحينئذ نجعلها من أول الشهر، نسيت وقت العادة متى هي تحصل لها في الأشهر الماضية، فنقول لها اجلسي في أول الشهر لأنه ليس لدينا علامة مميزة فتجلس من أول الشهر. هذا شيء مما يتعلق بأحكام المخالطة بين الاستحاضة والحيض.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لبعض النساء قد تسأل عن قضية، تقول أنا يعني قد لا يكون الدم مستمر عندي فيتقطع كثيرا وقد يكون قليلا وقد يخرج بأوصافه المعروفة لكن يخرج فترة ثم ينقطع، هل نقول فيه مدة معينة لهذا الانقطاع حتى نحكم عليها بالطهارة وأن تصلي؟ هي تشك تقول أتوقف أنا لا أصلي أو أني أصلي أو ماذا أصنع؟
هذه يسمونها الملفقة أو تسمى الملفقة، يأتيها دم ثم بعد ذلك ينقطع يوم ثم 3 أيام طهر ثم يوم ثم 4 أيام طهر، هذه يسمونها تلفق بين هذه الأيام ويكون ما بينها وقت طهر. عندنا أيضا متعلق بهذا أن وقت الاستحاضة يجوز للزوج أن يطأ زوجته على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد استحاض في عهد النبوة جماعة من النساء فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أزواجهن بالتوقف عن جماعهن، فدل ذلك على أن وطأ المرأة المستحاضة جائز.
قلنا هذه المسألة فيها الحكم الشرعي،
هذه تسمى الملفقة اللي سألت عنها.
أي نعم،
لكن تجمع بين هذه الأيام حتى تبلغ مدة العدة.
لكن في نفس اليوم لو خرج أول النهار ثم قطع آخره ثم
اليوم الواحد له حكم واحد عند جماهير أهل العلم، اليوم الواحد له حكم واحد، لكن لو استمع يعني جاءها الظهر اليوم ثم لم يأتي إلا بعد 4 أيام. أما إذا طهرت أو توقف الدم 10 ثم نزل معها بعد العصر هذا يوم واحد، بالتالي ما نقول هتصلي الظهر وتصلي العصر، لأن هذا يوم لا زالت عدتها جارية، قد تكون عدتها على نقطة واحدة أو نقطتين يتباعد زمانهما، وبالتالي لا زالت مدة العدة لمدة الحيض باقية.
لكن الانقطاع الطويل هو الذي نقول فيه.
نعم، الانقطاع الطويل
أكثر من يوم وليلة مثلا،
أكثر من يوم وليلة، هذا يسمى تسمى صاحبته الملفقة.
جميل، نقف عند هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين بالعلم الذي نتعلمه ونفهمه، ونسأل الله أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا رزقا طيبا وأن يرزقنا عملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا